أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا المصطفى محمد وعلى آله الهداة الميامين المنتجبين. لا زال الحديث عن القضاء وقضاء الفوائد والترتيب. المشهور بين الفقهاء أن الترتيب واجب سواء بين المترتبتين كالظهر والعصر المغرب والعشاء أو غير المترتبتين. ولكن البعض من المتأخرين قالوا لا يجب الترتيب على القول بوجوب الترتيب. المشهور بين الفقهاء أنه عند الجاهل لا يجب الترتيب، بينما العلامة الطباطبائي يرى حتى عند الجاهل يجب الترتيب، فإذن يجب أن يكرر المكلف صلوات حتى يحصل الترتيب ولو كان بقدر كبير. سؤال: إذا سبب ذلك الحرج، فهنا أيضا قولان. قول يقول إذا سبب الحرج يسقط الترتيب رأسا، وقول يقول إذا سبب الحرج الترتيب يبقى حتى يسبب الحرج، يعني يقوم بدور الترتيب. يبدو من أعلام الطباطبائي أنه يذهب إلى القول الأول، وأنه عند الحرج أساسا لا ترتيب، يعني في الواحد أول حياته كان متهاونا في صلواته، يصلي وما يصلي، يصلي بالسفر ما يصلي بالحضر، يعني حسب هواه. فبعد فترة توجه، الآن إذا يريد يرتب لازم بقية عمره فقط يصلي حتى الترتيب ما له يحافظ عليه، وهذا حرج. ف على رأي السيد الطباطبائي بأنه مثل هذا يسقط عنه الترتيب، يصلي بس مقدار اللي فاتت منه من الفرائض ما يحتاج ترتيب. على رأي آخر لا، مو كل حياته يصلي، نص حياته بالليالي للصبح يصلي، الصبح يروح يشتغل مثلا، يعني الحرج بمقدار، وبتعبير آخر الحرج الشخصي هو المعيار مو الحرج النوعي. هذا المفهوم من كلامه. يبقى هنا بحث آخر وهو عند الشك في الصلوات. أنا ما أدري، قد صلاة رباعية تاركها ظهر عصر عشاء ما أدري، فهنا ماذا أفعل بالجهر والإخفات؟ هل يجب الإخفات أو يجب الجهر أو أكرر مرة أجهر مرة أخفي؟ هذه البحث حول هذه الأمور نحن نتحدث قليلا، ثم نبحث الموضوع الأكبر في باب القضاء المواسعة والمضايقة إذا الله وفق. بالنسبة إلى هذه الموضوعات، بالنسبة إلى اللي حذفنا الترتيب أساسا في غير المترتبتين، وقلنا الرواية التي دلت على الترتيب الأولى فالأولى أو الأول فالأول حسب التغيير، هذه الرواية أساسا ما بها دلالة، حتى لو أن السند صحيح دلالة ما بها، لأنه هو عند المغرب تذكر أنه فاتته صلاة الظهر والعصر والمغرب، فهو عند المغرب، فإذا المغرب يصليها أداء وليس قضاء، والظهر والعصر واضح الأول بالثاني. وعند الجهل بالترتيب، حتى لو قلنا بالترتيب أيضا حسب المشهور، نحن مع المشهور. لماذا؟ لأنه في النهاية صحيح الأحكام الشرعية سواء في الجهل والعلم، ولكن فيما يرتبط بنا الحكم الشرعي إنما هو مطلق فيما يرتبط بالجهل، بالجهل والعلم. ليش؟ لإطلاق الدليل، الدليل مطلق عالم وغير عالم، لكن هنا لا إطلاق في الدليل. يعني فقهاءنا المشهور قالوا عند الجهل بالترتيب لا يجب الترتيب. لماذا؟ لأنه استفادوا من الرواية الوحيدة المستفاد منها الترتيب الأول فالأول أو الأولى فالأولى، استفادوا أن هذا الرجل يعرف الأول والثاني، لأنه في حالة الليك ما كان يعرف، كان يقول ما أنا ما أعرف. فمبنى السؤال حول أنه يعرف يا هو أول يا هو ثاني. فإذا هذه الرواية حتى لو قلنا بدلالتها على الترتيب فهي لا تشمل حالة الجهل، ولو كان الأمر يشمل حالة الجهل لكان الحري بالسائل يسأل أنا ما أعرف شو أسوي. وحسب ما يقول المرجع الحكيم رضوان الله تعالى عليه في المستمسك، يقول بأنه عادة كثير من الناس يجهلون الترتيب، فعدم السؤال معناته أنه ترتيب لم يكن واجبا في الحالة الجاهل، وإلا كان يسأل السائل. وهذا كلام دقيق. وطبعا في مثل هذه الأمور إذا شككنا في أن الكلام مطلق أو غير مطلق، الأصل يقول أنه عند الجاهل لا يجب الترتيب. طيب، بالنسبة إلى السؤال الآخر أنه الحرج الشخصي أو النوعي، سبق وأن بيّنت وأكرر، الفقهاء بالرغم من أنه في الأصول يأكدون أن الحرج شخصي وليس نوعي، يعني إذا عشرة مثلا عليهم الحرج أن يصلوا عن قيام، بس واحد منهم جنتلمان يقدر يصلي عن قيام، وهذا خلي يصلي البقية ما يصلون. يعني مو لأن الأكثر ما يقدرون يصلون عن قيام هذا ما يصلي عن قيام، هذا فتواهم في الأصول. بس لما يجون في الفقه يبينون في أكثر من موقع، قلت ما أدري حدود 30 موقع، فتبرك اهتميت بهذا الجانب من صاحب الجواهر، يستدل بالحرج في المواضع النوعية، الحرج النوعي، وهو صحيح. يعني ما يقوله الفقهاء في الفقه في ظني أصح مما يقوله هناه في الأصول. ليش؟ لأن معنى وما جعل عليكم في الدين من حرج أنه الحكم الذي يسبب الحرج لأغلب الناس، هذا الحكم مرفوع حتى لو بعض الناس يقدرون، مثل صلوات الخمس، فرائض الخمس الله سبحانه وتعالى أوجبها على الإنسان لأن هذا أقدر نقدر عليه، الخمس كلفنا به لأنه نقدر عليه، الزكاة كلفنا بها لأنه نقدر عليها، أحكام الحرجية لو كان لكان مثل الأمم السابقة أنه إذا فد واحد إيده تتنجس ما يقدر يغسلها بالماء، لازم يقرضها قرض، هذا ما يصير. يعني في ديننا، ديننا ما في دين سمحاء. فإذا دليل الحرج كما يشمل الحرج الشخصي يشمل أيضا الحرج النوعي، فيما إذا عرفنا بأن هذا الحكم لو سن سبب الحرج أغلب الناس. وفي رواياتنا كثيرا للاستدلال بهذا الأمر بالحرج النوعي، أنه إنما فرض الله الفرائض على قدر طاقته أوسط الناس، لو أضعف الناس في روايات كثيرة في هذا المجال. وهنا إحنا نضم صوتنا إلى العلامة الطباطبائي في أنه فيما إذا سبب التكرار حرجا نوعيا في مثل هذه الحالة التكرار يسقط. هذا الكلام. بالنسبة إلى الجهر والإخفات، سؤال: هل الجهر والإخفات أيضا باعتبار عدم العلم بأن الصلاة جهرية أم إخفاتية؟ نحن يجب أن نصلي مرتين. أيضا نحن هنا نقول لا، ليش نواجب؟ ونستدل على ذلك بأن حكم الجهر والإخفات أساسا حكم ذكري وعلمي وليس حكم عام. وفي هذا المجال أذكر رواية من صحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام: في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه، وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، فقال: أي ذلك فعل؟ متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة، فإن فعل ذلك ناسيا، واضح ناس، ساهيا، ساهي دايخ وفد مرة جهر أو أخفى بعكس ما هو واجب عليه، أو لا يدري، أو لا يدري، هذا لا يدري كلام عام، لا يدري لأنه ما يدري الجهر واجب عليه الإخفاء. هنا أيضا لا يدري أن الجهر عليه واجب أو الإخفاء، لأن لا يدري الصلاة التي فاتته كانت صلاة جهرية أم إخفاتية، فلا شيء عليه وقد تمت صلاته. هذه الرواية حسب ما يقول مرجع الخوي رضوان الله تعالى عليه، فهي وهي كما تراها صريحة في الدلالة على الناقضة، الناقضة للصلاة هو الإخلال بالجهر والإخفات عامدا، وأما إذا كان المصلي لا يدري بذلك فلا شيء عليه. ومن الواضح أن القاضي صلاته في مفروض الكلام لا يدري أن الفائتة الأولى جهرية أم إخفاتية، وكذلك الثانية. وعلى أي حال الفكرة واضحة فيما يرتبط بالجهر والإخفات. أما بالنسبة للمسائل الكثيرة التي يبينها صاحب العروة رضوان الله تعالى عليه في افتراضات أنه واحد ما يدري كم صلاة تترك وما يعرف الترتيب، فيصلي 5 صلوات، 10 صلوات، 20 صلاة، سنة كاملة وإلى آخر ما يبينه، فإحنا ما نتعرض لمثل هذه المسائل لأنها تطبيقات فقهية، ولأن الإنسان ما يحفظ هذه التطبيقات حتى لو بيناها له. وبالمناسبة أقول قصة: كنت أصلي جماعة في حرم قريب حرم السيد زينب سلام الله عليها، صلاة المغرب والعشاء وناس يصلون، فبعد الصلاة أبين الأحكام، واحد قال لي: سيدنا أبين أحكام الشكيات. قلت: ما في مشكلة، أي شيء صليت وشكيت غير 2 و 1 و 2 إذا خليهم على كتر، أي شيء شكيت ابني على الأقل. قال: على الأقل؟ قلت: إيه ابني على الأقل، ما في مشكلة. قلت: أنا ما صليتها، بس ليش صليها؟ صليها ورا الصلاة. كم مثال هم جبت لهم؟ هذا واحد من العلماء، من علماء البحرين، كان قاعد، قال: سيدنا الله يرحم أبوه. قلت: ليش؟ قال: أنا هاي شكي هذه الصلاة، أحفظها أحفظها أحفظها، أقوم أشوف الصلاة، أتركها، ناس يسألوني ما أعرف أجاوبهم، بس قلت أنا قاعد أفتهمها. والقرآن الكريم والأئمة كذلك عليهم أفضل الصلاة والسلام يبينون القواعد، يبينون قاعدة تمشي بها. هسه إحنا نقول: يا أبو أنت صلي كرر حتى الترتيب تبين، تصور 3 كرات عندك بيضة وحمرة وسودة، هذول نرتبهم، رتبها أول مرة هاي بعد هاي بعد هاي، مرة ثانية دي شيء بعد دي، هاي 9 مرات لازم ترتبها حتى يتبين الترتيب. بس صلاتك هم شكل مغرب والظهر رتبها حتى يتبين عندك. بس المسألة الكبرى حقيقة في الفقه في كل باب من أبواب الفقه أكو مسألة شوية مهتمين بها. هنا في باب الصلاة، صلاة القضاء المضايقة والمواسعة، أنا الآن ما أدخل في هذه المسألة، إن شاء الله بكرة الله يوفقنا نبينها، بس أقول نقطة معينة. فقهانا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين هم بين أمرين في فتاواهم، خصوصا في المسائل اللي شوي بها يكون في روايات اختلاف، بين أن يهتموا بأن الدين واسع كما قال الإمام الصادق سلام الله عليه، إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم وإن الدين أوسع من ذه إلى ذه، يعني من السماء إلى الأرض. بعض الروايات أن بني إسرائيل ضيقوا على أنفسهم إلى آخره، دين واسع. واحد يقول رحلة الحج كيف فلان قاعد بهالزاوية، فلان قاعد بهالزاوية، تعرفوهم. الإمام الصادق قاعد هنا، راح يم هذول يشكون، راح يم فلان قال عليه قضاء الحج مقابل تذبح ذبيحة وتذبح بعير وتسوي كذا، أوسع. راح على ذاك هم نفس الشيء، اجى عند الإمام الصادق لا شيء عليك، لا شيء عليك، لا شيء عليك. قلت له يا ابن رسول الله أشوف أنت كله لا شيء عليك. قال خب هذا جاهل، هذا ما يدري، هذا كذا، الدين هيك يقول. خصوصا مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لو فد واحد يصير عنده همة ويصير قلم عنده ويبين مقارنة بين مذهب البيت والمذاهب الأخرى، إيش قد مذهب أهل البيت واسع ويجري على أن الشريعة سمحة. فقهاءنا قد يميلون هذا الميل، هذا قطب بين قطبين. القطب الآخر أخوك دينك فحطت لدينك، احتياط أكو، لازم الاشتغال اليقيني يحتاج إلى تفريغ الذمة، براءة يقينية، وما يصير يعني في الواحد بالدين الساهل لا، صلي مرة ثانية، صلي مرة ثالثة. لذلك ترى الفقهاء بين هذين القطبين، بين أن يلاحظوا التوسعة الموجودة في الإسلام والسماحة، وبين يلاحظوا أنه لا يصير ذنب عند الإنسان. في هذه المسألة أنا عندي في النقطة أود أن أبينها بخدمتكم. النقطة هي شنو؟ إحنا من ناحية الفتوى، من ناحية الفتوى يجب أن إحنا نتبع الدليل، والدليل اللي ضعيف ما نأخذ به، الأصل البراءة، الأصل البراءة، الأصل إباحة، الأصل طهارة، نعمل بهاي الأصول ناحية الفتوى. لكن في العمل واحد يريد يعمل لا نشدد على أنفسنا، طبعا كل واحد حسب كيفه حسب اهتمامه. الاحتياط اللي يقول والأحواط والأحواط والأحواط، هذا في ناحية العمل مو في هذه الفتوى. يعني ما أعطي فتوى إنما أقول أنت كمكلف تبري ذمتك، عندك همة سوي بالاحتياط. فلا يختلط الأمر بين موضوع الفتوى، الفتوى لا يجوز لنا أن نضيف إلى الدين شيء إضافي. في ظني والله العالم سورة الأنعام، هاي السورة العظيمة اللي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرة واحدة مع آلاف المؤلفة من الملائكة، وهذه السورة سورة الأنعام وش قد بها فوائد قراءتها وأمور كثيرة. هذه السورة أكثرها في نفي الزائد عن الدين، نفي التشدد حسب تعبير اليوم. أكثر السورة إذا واحد يدرس يشوف فيها الاتجاه هذا، طبعا في توازن لكن أكثر شيء فيها الاتجاه. فبناء على هذه القضية نحن نرى أنه نحن في مجال الفتوى يجب أن نتبع على الأصول، أصول العامة، البراءة، الطهارة، حلية وما أشبه. لكن في مجال العمل نرشد الجاهل، نرشد المكلف بأنه أمامك أيضا جانب تحتاط وهذا 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 احتياط، لا يختلط الأمر بيننا. هذا الموضوع ينفعنا في موضوع الواسعة والمضايقة، وموضوع بأنه إذا قضيت عنك صلاة فاتتك صلاة في مثل هذه الحالة هل عليك أن تبادر بقضائها؟ حتى بعضهم لا تأكل ولا تشرب ولا تنام ولا تصلي ولا تشتغل أي شغل، بس كمل صلاة القضاء، أي مضايقة أو لا؟ الله سبحانه وتعالى أعطاك فرصة إن شاء الله صليها في أي وقت تقدر، مع كل صلاة صلاة تصليها، خصوصا هذول صلاتهم انتهت يعني 24 ساعة في 5 صلوات، يحسب السنة الماضية اللي ما صلاها كل صلاة صلي وياها، صلاة الصبح مرتين، صلاة الظهر مرتين، هذا خفيف يصير شوي شوي حتى يكملها يعني.